الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يشهد عرض الوحدات النموذجية لبحرية الجيش في جاسك جنوب إيران. اللواء سلام يؤكد أن إيران ستحول الفتنة الأخيرة لمقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. وتصاعد التوتر العسكري على الحدود السورية التركية وقتلى من قصد بضربات تركية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران يوم غد الاثنين على رأس وفد اقتصادي وسياسي بدعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الإيراني ضيفه العراقي في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي بطهران. وسيعقد السوداني اجتماعات رسمية خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين طهران وبغداد. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بدوره أعلن أن علاقة بلادي مع الجار إيران قوية، وأن بغداد تسعى لتقريب وجهات النظر بين دول الجوار. شهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عرض الوحدات النموذجية لبحرية الجيش في المنطقة البحرية الثانية في منطقة جاس جنوب إيران. ورافق رئيس الجمهورية خلال العرض القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني، وقائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني. وتأتي هذه الزيارة عشية اليوم الوطني للقوات البحرية للجيش، حيث أنه بالإضافة إلى تفقد قدرات القوات البحرية سيلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي بأسر شهداء القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الكيان الصهيوني سينهار، وإننا سنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. وفي كلمة له خلال تجمع حاشد لأعضاء التعبئة الشعبية في زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان اليوم، قال اللواء سلامي إن البلاد تواجه اليوم حربا عالمية كبيرة، وقد دخلت كل قوى الكفر والشرك من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية لمحاربة الثورة والأمن والوحدة الوطنية. تواصل تركيا التصعيد العسكري في شمال سوريا، حيث تستمر اشتباكات متقطعة بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا وقوات سورية ديمقراطية قسد، وسط قصف متبادل قرب قرية البوغاز الكاوكلي شرقي حلب تزامنا مع قصف مدفعي تركي يستهدف المنطقة. وكشفت قوات ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا عن سقوط 7 قتلى من عناصرها، وذلك من خلال قصف تركيا لمخيم الهول، كما أعلنت عن سقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين من الجيش التركي، وذلك من خلال عمليات الرد التي نفذتها قسد ضد القاعدة التركية في قرية عبد الحي بناحية زركان. هذا وأعلن تركيا في بيان حظر جميع أنواع الأنشطة والفعاليات لمدة 7 أيام في المناطق الحدودية مع سوريا. تمكنت وحدات الحشد الشعبي العراقي من ضبط كتسي عتاد من مخلفات عصابة داعش الإرهابية جنوب غرب كركوك. وذكر بيان لهيئة الحشد أن العملية الاستباقية تمت بالاشتراك مع الجيش العراقي في قضاء الحويجة، مشيرا إلى ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود كميات من العتاد في المنطقة. لذلك نفذت قوات الحشد مهمة مشتركة بمنطقة الشهاب في محافظة الأنبار غرب البلاد، أسفرت عن عثورها على 20 خزانا يحوي مواد تدخل بصناعة القنابل والتفجيرات. يتعرض الكيان الصهيوني لهجمات سبرانية بشكل مستمر، وقبل أشهر تعرض الاحتلال لهجوم غير مسبوق طال مواقع حكومية وغير حكومية حساسة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى الصحفي فارس السرفندي.
هجمات سبرانية هي التي أدت إلى ضعف المؤشرات في موضوع سكك الحديد في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك تم الإعلان عن وقف يعني هذه القطارات بسبب هذا يعني بسبب هذا الخلل. كل حال من الأحوال الاحتلال الإسرائيلي ما زال يدرس فكرة الهجوم الذي استطاع أن أولا أن يعطل شبكة القطارات الرئيسية، وهي شبكة تخدم ملايين الإسرائيليين، والقرار بإيقافها على الرغم من أنه كان في البداية الحديث يدور عن وقف لعدة ساعات، لكن الآن يتم الحديث عن توقفها بالكامل. هذا الأمر يشكل أزمة كبيرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي طبعا يعتمد كثيرا على التكنولوجيا وعلى موضوع الشبكات الإنترنت في تسيير الكثير من الأمور المتعلقة بخدمات الجمهور. فعمليا أن يكون هناك تعطل للقطار ومن ثم نشر لأسماء 500 شخصية وتفاصيل عنها، هذا يعني على ما يبدو أثبت بأنه الموضوع يتعلق فعلا بهجوم سبراني. يعني هذه هي المشكلة، أنه كل مرة فيما يتعلق بموضوع الهجمات تزداد الأضرار. يعني اليوم نحن نتحدث عن توقف شبكة مثل شبكة القطارات في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، هذه أزمة كبيرة. في السابق كان هناك هجمة أدت إلى تعطل وزارات وتعطل العدد من الوزارات، ولكن تم حلها خلال ساعات. يعني المستوى الذي يتم الوصول إليه من خلال هذه الهجمات أعتقد بات يشكل أزمة كبيرة للاحتلال، لأنه تزداد الأضرار نتيجة هذه الهجمات. الموضوع لم يعد يتعلق فقط باختراق معلومات أو باختراق مواقع معينة، ولكن الآن الأمر يتعلق بقدرة على تعطيل أمور حيوية ومهمة.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آلي سعود بالسجن لمدة 10 سنوات على معتقل الرأي الشيخ نايف الصحفي دون أسباب قانونية. وقال تجمع معتقل الرأي عبر تويتر: أننا نرفض الحكم الجائر بالسجن ضد الشيخ نايف الصحفي الذي اختطفته سلطات آلي سعود قسرية واختفته عدة سنوات قبل أن تحكم عليه بشكل مفاجئ وفي محاكمة سرية بالسجن 10 سنوات. هدد الاتحاد التونسي للشغل باحتمال تنظيم تظاهرات في حال مواصلة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أكد أن المنظمة ترفض إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب لتعبئة ميزانية الدولة للعام القادم، مشيرا إلى تفاقم أوضاع الاقتصادية سوءا في البلاد. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يشهد عرض الوحدات النموذجية لبحرية الجيش في جاس جنوب إيران. اللواء سلام يؤكد أن إيران ستحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. تصاعد التوتر العسكري على الحدود السورية التركية وقتلى من قصد بضربات تركية. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن الصحابي الكريم أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه.
جاء في خطبة أبي ذر رضي الله عنه: يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ومال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بالتفيهم، ثم غدوت إلى غيرهم، الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها. يا جاهل العلم تعلم العلم، فإن قلبا ليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له.
وفي حلية الأولياء كان أبو ذر يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير، يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق. وكتب رجل إليه قائلا: يا أبا ذر، أطرفني بشيء من العلم. فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن قدرت على أن لا تسيء إلى من تحبه فافعل. فقال له الرجل: وهل رأيت أحدا يسيء إلى من يحبه؟ فقال: نعم، نفسك أحب الأنفس إليك، فإن أنت عصيت الله فقد أسأت إليها. أيها المؤمنون، مما أوصى به نبي الرحمة الصحابي الجليل أبا ذر: من استطاع أن يبكي فليبكي، ومن لم يستطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك، إن القلب القاسي بعيد من الله تعالى، ولكن لا تشعرون، ما من خطيب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة وما أراد بها. يقول الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة.
ومما قاله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري. فينزل 70,000 ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من الليل فصلى وحده، فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله سبحانه: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد. ورجل في زحف يفر أصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل.
قال ابن الأثير في حوادث سنة 32 للهجرة: فيها مات أبو ذر، وكان قد قال لابنته: استشرفي يا بني، هل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها، ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فقولي لهم: يقسم عليكم أبو ذر ألا تركبوا حتى تأكلوا. فلما نضجت قدرها قال لها: انظري، هل ترين أحدا؟ قالت: نعم، هؤلاء ركب. قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت. فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مات. فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمكم الله، اشهدوا أبا ذر. قالوا: وأين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم، ونعمة عين، لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم ابن مسعود فبكى، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وقالت لهم ابنته: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام وأقسم عليكم أن لا تركبوا حتى تأكلوا، ففعلوا وحملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة.
وكان النفر الذين شهدوه ابن مسعود وأبا مفرز وبكر بن عبد الله التيميين والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومالك الأشتر النخعيين والحلحال الضبي والحرث ابن سويد التميمي وعمرو ابن عتبة السلمي وابن ربيعة السلمي وأبا رافع المزني وسويد بن شعبة التميمي ويزيد بن معاوية النخعي وأخا القرثع الضبي وأخا معضد الشيباني. وفي الختام أحبتي نذكركم من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر الغفاري: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان.
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقسط.
ما عمل من لم يحفظ لسانه.
لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما ساء خلقه.
الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعل الذنوب بين عينيه ممثلا، الإثم عليه ثقيلا وبيلا، وإذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبه.
لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. إن نفس المؤمن أشد ارتكاضا من الخطيئة، من العصفور حين يقذف به في شركه.
جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روية، وأنا لا أشبع من الصلاة.
ونسأله تعالى لنا ولكم مستمعين الأحبة في كل مكان بأن نسير على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هدي سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقتنا هذا. مستمعينا، إن شيئا من التأمل في خلق أي موجود من موجودات هذا العالم يرينا بجلاء القدرة الإلهية المنعدمة النظير. وكمثال على ذلك سنتناول بعض الأمثلة والنماذج. أولا، إن النظام الدفاعي للجسم ما زال ومنذ بدء الحركة العلمية محط أنظار العلماء وموردا خصبا لتجاربهم. إذن النظام الدفاعي للجسم يعتبر نظاما معقدا يشمل الغدد اللمفاوية والطحال والكبد ومخ العظام والخلايا الموجودة في هذه الأعضاء، مع أنها مختلفة من حيث البناء لكنها تشترك في هدف واحد، هو المقاومة للعناصر الأجنبية المهاجمة مثل الميكروبات والسموم. وهنا تقوم الكريات البيضاء التي تتمركز في الغدد اللمفاوية بدور مهم في الدفاع عن خلايا الجسم الداخلية. فما إن يتسلل إلى الجسم عنصر خارجي، حتى تتوجه الكريات التي يبلغ طول إحداها ما بين 7 إلى 30 ميكرونا، تتوجه إلى هذا التجمع الميكروبي، وعندها تتبع مختلف الأساليب لإيقاف الخطر عند حده وطرده من الجسم. ويتخذ الجسم بمعونة هذه الموجودات الأساليب المختلفة والطرق المتنوعة للقضاء على هذه العناصر الغريبة، حيث يقوم بصنع مادة تسمى أنتيكور، ولهذه المادة مهام مختلفة. فبعضها يؤدي وظيفة تحليل جسم الميكروب والقضاء عليه، في حين يقوم بعضها الآخر بإبطال مفعول سموم الحيوانات والحشرات الميكروبية الغريبة، وبعضها يستعمل لشل حركة هذه الميكروبات، وأخيرا يترشح قسم من هذه المادة أثناء ورود الخلايا الحمراء الغريبة إلى البدن، وذلك عند إدخال الدم المغاير نوعه لنوع دم الجسم. والجدير ذكره هو أن الجسم قادر على أن يولد أنواعا من هذه المادة المقاومة مقابل أي مادة غريبة، حتى الأشياء التي لم يوفق العلم لكشفها. ثانيا، يقول مدير مرصد ليون في فرنسا: قبل صنع مرصد بالومار كانت سعة الدنيا التي تبلغها أنظارنا لا تتجاوز 500 سنة ضوئية، ولكن هذا المنظار المكبر أوصل هذه السعة إلى 1,000,000,000 سنة ضوئية. وكان أن اكتشفت الملايين من المجرات الجديدة التي قد يصل بعد إحداها عنا ملايين السنوات الضوئية. إن هناك فضاء عظيما مهيبا مظلما لا يرى فيه أي شيء، فهو لا يعبره أي ضوء حتى تتأثر به شاشة التصوير في هذا المنظار، ولكنه لا شك في أنه توجد في ذلك الفضاء الواسع مئات الملايين من المجرات، بحيث تحتفظ الدنيا التي نقطنها بتوازن عجيب على أساس من الجاذبية العظمى لتلك المجرات. إن هذه الدنيا العظيمة التي نراها أمامنا والشاملة ل100,000,000,000 من المجرات ليست إلا ذرة حقيرة لا قيمة لها من دنيا أعظم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: نحمدك اللهم حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده، فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أننا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، لم ينتهي إليك نظر ولم يدرك بصر، أدركت الأبصار وأحصيت الأعمال وأخذت بالنواصي والأقدام، وما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك، وما تغيب عنا منه وقصرت أبصارنا عنه وانتهت عقولنا دونه وحالت ستور الغيب بيننا وبينه أعظم. فمن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك وكيف ذرأت خلقك وكيف علقت في الهواء سماواتك وكيف مددت على مور الماء أرضك، رجع طرفه حسيرا وعقله مبهورا وسمعه والها وفكره حائرا. نعم مستمعينا، إن القدرة الإلهية التي لا نظير لها أوجدت كل شيء، وعليه فلا يخرج أي شيء عن نطاقها مطلقا. إن الدنيا موجودة بمشيئة الله وستبقى كذلك إلى ما شاء الله، والنجوم والقمر والشمس وباقي السيارات تدور بقدرته، وكل هذا النظام الكوني البديع بيده، وعندما يشاء يقلبه رأسا على عقب ويبدع محله نظاما جديدا. وليس الأمر كما يتصور البعض من أنه أوجد العالم ثم تركه، بل كل شيء بمشيئته وتحت نظره تعالى، فالموجد والمبقي والناظر والحاكم هو الله تعالى. وصحيح أن الله أودع هذا العالم نظاما طبيعيا يمكن على أساسه أن نعرف مستقبل بعض الموجودات الكونية، ولكننا في بعض الموارد الأخرى نجد أن الله تعالى قد أوجد نظاما يتفوق على هذا النظام الطبيعي ويخالفه في كثير من الأحيان. ونماذج هذا النظام المتفوق كثيرة في التاريخ وحتى في حياتنا اليومية، فنراه عز وجل يعز الذليل الحقير ويذل العزيز. وعلى هذا الأساس فالذين يؤمنون بالله القادر العزيز الجليل لن يصيبهم اليأس والقنوط في حياتهم، فنراهم ومهما قست الظروف مطمئنين مشرقين بالإيمان، وذلك بالالتجاء إلى الله. إخوة الإيمان، كلكم قرأ أو سمع قصة هارون وموسى عليهما السلام وما جرى لهما مع فرعون الذي جاوز الحد في الظلم والعدوان على الناس، حيث كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، وقد شاءت القدرة الإلهية أن يتربى المولود الذي خاف منه فرعون في أحضانه، إلى أن أرسله الله تعالى ليحطم عرش الطاغوت المتمثل بفرعون نفسه. أما في عصر رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رأينا كيف تحالف كفار مكة على أن يودوا بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم ورغم كل الحيل والدسائس خابوا في كل أعمالهم، وحفظت قدرة الله ومشيئته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم بعدها الإسلام وما زال، وباءت قريش وأعوانها من المشركين بالذل والعار. إنما ذكرناه من النماذج وكثيرا غيرها يهدينا إلى حقيقة ثابتة، وهي أن النظام الحالي للعالم بيد الله، ومتى شاء فإنه يوجد نظاما مغايرا للنظام الطبيعي العادي. إن عقلنا وواقعنا وفطرتنا تقضي بأن نقف في محراب هذه القدرة العظيمة الرحيمة، فتخشع قلوبنا وندعو ونسبح الله ونعبده حق عبادته. إن الذي يعرف الله حق معرفته لا يخاف مطلقا من أي مشكلة، فإن أعقد المشاكل تعتبر قابلة للحل بنظره. إن الإيمان بالله وقدرته التي لا حدود لها جعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقف وحيدا مقابل جميع الطغاة والمشركين، لينشر بعدها أسس التوحيد والعدل والإنسانية والفضيلة. إن الإنسان الذي يطفح قلبه بالإيمان بخالق الكون لا يجد نفسه على الإطلاق وحيدا أو يائسا، بل إن نور الله سيشرق في حنايا قلبه وكيانه. ومن البديهي أن مثل هذا الإنسان سيعد نفسه بكل شوق وحرارة للحياة الأمثل والأكثر احتواء لمعاني الفضيلة والكمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا، أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا، وما زال حكم الله في الأرض مرسلا. مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصلا، ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه، وما زال في ديمومة الملك أولا. وما خلق الإنسان إلا لغاية، ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة، تلحف فيها بالثرى وتسربلا. يا صاحب الدنيا وثقت بمنزل، ترى الموت فيه بالعباد موكلا. تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العزة حتى تذللا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نساء في الإسلام. كونوا معنا واصحابونا. أعزائنا، كما عودتنا باحثتنا الإسلامية جنان الواسطي أن تحدثنا عن إحدى النساء المسلمات الخالدات عبر العصور، حيث محور حلقتنا لهذا الأسبوع هو نسيبة الأنصارية المبايعة الأولى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا معنا وحلقة هذا اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن نصرة الإسلام في أيامه الأولى لها موقعية في حياة المسلمين، وقال القرآن الكريم عنهم أنه لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتله أولئك أعظم درجة عند الله، باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يحتاج العون وكان يحتاج النصرة، فمن نصره ومن وقف إلى جانبه كان موقفه مشرفا وكان يذكر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون له كل الاحترام والتقدير سواء كان رجلا أو امرأة. ومن الذين نصروا الرسول في أيامه الأولى وبايعوا الرسول في وقت محنته وفي وقت آلامه وشدته هي نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة، هذه الصحابية الجليلة المعروفة العاقلة الحكيمة المؤمنة العابدة التي كانت من المبايعات الأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهدت العقبة وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الإمرأة الجليلة عندما بايعت النبي ورجعت إلى المدينة بدأت تدعو إلى نصرة الرسول وإلى الدعوة الإسلامية وتدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، وكان لها أثر كبير في دعوة الناس إلى الإسلام وفي دخول الناس إلى الإسلام خصوصا النساء، وكانت تدعو إلى أحكام الله تبارك وتعالى وإلى تفسير القرآن الكريم، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فكانت جنبا إلى جنب مع النبي سواء في مجال التعليم وتعليم الأحكام وعقد مجالس للنساء أو في مجال الجهاد، وكانت ترافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجها عبادة بن الصامت ومع ابنها عمارة، وكانت تداوي الجرحى أو تقاتل أو تدافع، وكانت هي دائما في الخندق مع ابنها وزوجها تحارب جنبا إلى جنبا معهم وإلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت نسيبة، وهذا الموقف يشهد لها به التاريخ، من ضمن العشرة الذين وقفوا في معركة أحد مع الرسول إلى اللحظة الأخيرة عندما أراد المشركين قتله وعندما انفض عنه المسلمون، وقفت أم عمارة نسيبة مع ثلة قليلة ومع عدد قليل ما يبلغ العشرة، هي وصفية بنت عبد المطلب، وبدأت تقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تنادي بابنها يا بني يمينا وشمالا ذب عن وجه رسول الله وذب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المعركة عندما جرح ابنها في نفس المعركة لجأت إلى تضميد جرح ولدها وردته إلى ساحة القتال وهي تقاتل معه، وعندما رأت قاتل ابنها ضربته وعقرت رجله وقتلته، وقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أراك ثأرك وقتلت قاتل ابنك. وكانت أيضا نسيبة تقاتل إلى جانب رسول الله، وعندما جاء ابن قمأة ليقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفت هذه السيدة الكريمة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدافع دفاع الأبطال، وجرحت في ذلك الموقف 13 جرحا، وأكد لها الإسلام هذا الدور وحسن لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا لها ولزوجها ولابنها بأن يكونوا معه، وقالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا لنا يا نبي الله بأن نكون رفقاءك في الجنة، فدعا لهم في ذلك الموقف العصيب وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فكانت هذه السيدة العظيمة على هذه الدرجة من التفاني في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن التفاني في خدمة الإسلام، ومن الإيثار والتضحية في أنهم قدم ابنها وزوجها، ولم تكتفي بذلك وهي أيضا في ساحة الحرب وفي ساحة الوغى تقاتل عن الرسول مرة وتداوي الجرح مرة أخرى، وتخرج خارج المعركة لتعلم المسلمات، تؤدي دورها في كافة الأدوار وعلى كافة المستويات، وكل ما يريد منها الإسلام تعطي، ولهذا كانت لها مواقف مشرفة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حروب الردة كانت دائما تقاتل عن الإسلام وتدافع عن الإسلام وتدافع عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الإسلام هو الذي جعل من هذه المرأة، هذه المرأة القوية، هذه المرأة المدافعة بكل وجودها، قوية الجنان وراسخة العقيدة وراسخة التفكير. فحفظ لها الله تبارك وتعالى ذلك بأنها جعلها ودعا لها الرسول بأن تكون رفيقته هي وزوجها وابنها في الجنة. فرفقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مسألة عظيمة ومسألة يحلم بها الإنسان، ووصلت إلى هذه الأمنية هذه السيدة الكبيرة بدفاعها عن الإسلام وبتفانيها في سبيل العقيدة الإسلامية. إذن إن الإسلام يصنع من الناس أناسا آخرين، يخلق منهم أناسا آخرين. هؤلاء النساء الذي كانوا في الجاهلية لا اسم لهم ولا اعتبار لهم، جعلهم الإسلام بمواقفهم الإسلامية وبتصديهم لتجسيد القيم الإسلامية من دفاع عن الحق ودفاع عن الحقيقة وتعليم وعبادة لله تبارك وتعالى وطاعة لله تبارك وتعالى، جعلهم في قمة الخلود وجعلهم أناسا دخلوا أبواب التاريخ وفرضوا نفسهم على التاريخ، ولا يستطيع الإنسان إلا أن يقف أمامهم إجلالا وإكبارا احتراما وتقديسا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يعيننا على أنفسنا بما أعان به الصالحين على أنفسهم، لنؤدي دورنا في الحياة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نساء في الإسلام، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جذوًا